بسم الله الرحمن الرحيم.
وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
يسر إخوانكم بموقع التوحيد ببلبيس أن يقدموا لكم هذه المادة، وهي لفضيلة الشيخ أحمد سليمان. والآن مع المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، نواصل ما بدأناه في كتاب بلوغ المرام. قال الحافظ ابن حجر: باب نواقض الوضوء. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عهده ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يصلون ولا يتوضؤون. أخرجه أبو داود وصححه الدارقطني وأصله في مسلم. الحديث صحيح، وحديث مسلم الصحابه كانوا ينتظرون خروج النبي صلى الله عليه وسلم حتى ربما نام بعضهم. وعمر رضي الله عنه كما في البخاري أنه ذهب إلى رسول الله لما أخر الخروج عليهم في صلاة العشاء فقال: يا رسول الله، نام النساء والصبيان، نام النساء والصبيان. والذي نام النساء والصبيان والرجال، لكنها ليس من الأدب أن يقول نام الرجال، إنما قال نام النساء والصبيان أدبا مع النبي عليه الصلاة. فدل على أن الصحابة كانوا ينتظرون صلاة العشاء، وهذا يدل على أمور. أولها على أن المستحب تأخير إقامة العشاء، والبعض ربما فهم أن التأخير للنداء، للنداء الأول. فبعض إخواننا لما أتى في بعض المساجد أراد أن يقيم السنة فأخر النداء لصلاة العشاء. النداء وقته لا يتغير، وقته لا يتغير، والذي يتغير وقت الإقامة، لأن المواقيت محددة بعلامات. فوقت المغرب له علامة يؤذن لها، والعشاء له علامة يؤذن لها. أما الإقامة فهي مطلقة لحق الإمام، إما أن يعجل وإما أن يؤخر. فالبعض من الناس، حتى وقع هذا في مجلسنا حوالي كم سنة، أن بعض إخواننا أخر الأذان لصلاة العشاء فترة من الزمن طويلة، على اعتقاد أن السنة هي التأخير، تأخير الإقامة وليس تأخير النداء. ماشي. فإذا دل على أن المستحب التأخير، ويدل على هذا الحديث الآخر: لولا أن أشق على أمتي، أو قال في الحديث: إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي، خرج لهم بعد فترة طويلة. ودل على أن الصحابة بعد النداء ينتظرون في المساجد وليس في البيوت، ينتظرون في المساجد وليس في البيوت. دي مسألة مهمة، أننا صرنا نذهب إلى المساجد بعد النداء الثاني وليس النداء الأول، فهذا قصور. الصحابة وهم يعلمون أنهم سيؤخر ومع ذلك يذهبون إلى المسجد ينتظرون، فكان الانتظار داخل المساجد. طيب، الحكم هنا على نقض الوضوء من النوم. هل الوضوء ناقض، هل النوم ناقض الوضوء، أو هو مظن للنقض، أو غير ناقض؟ على أقوال. البعض قال النوم ناقض في أصله، والبعض قال النوم ليس بناقض، والبعض قال هو مظنة النقض. طيب، الأدلة في هذا الباب: حديث صفوان بن عفان رضي الله عنه لما قال: أمرنا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام إلا من غائط وبول ونوم، ولكن من جنابة. فهنا نص على الغائط ينقض، والبول ينقض، والنوم ينقض. يدخل فيه مطلق النوم، لكن هذا الحديث أشار إلى أنه ليس كل النوم ناقضا، إنما يكون النقض إذا غلب على العقل وخرج عن حد المعرفة، فعند ذلك يكون النوم ناقضا للجمع بين القولين. فلذلك قال أكثر أهل العلم، وده مذهب شيخ الإسلام، أن النوم ليس ناقضا هو مظنة النقض، فإن استرسل في نومه ونام نوما يخرج عن حد المعرفة فعند ذلك ينقض الوضوء، أما إذا جلس وتمكن من جلسته فإن ذلك ليس بناقض، جمعا بين حديث صفوان وبين حديث أنس بن مالك ينتظرون العشاء حتى تخفق رؤوسهم ثم يقومون ولا يصلوا ولا يتوضؤون، فدل على أن الخفق وأن الغفلة القليلة ليست بناقض، وإنما الذي ينقض هو الاستطراد في نومه. طيب، هذا الخفق أو هذه الغفلة ما ضابطها؟ ضابطها العرف، ليس لها حد شرعي، الضابط فيها العرف. فالغفلة قد ينام البعض فترة من الزمن طويلة هو في غفلة، يعني يشعر بما حوله لكنه في جزء من الغفلة، والبعض مجرد أن ينام حسن أنه راح تسدع نومه يشفر الساعة خلاص خرج عن إيه؟ عن حد الطبيعي. إذن الضابط في هذا هو العرف وليس له ضابط أو حد شرعي معروف. عرف الشخص عرف المسلمين. نعم، ما هو النظر في هذا عليه؟ الجلوس له علامة، أصل الجلسة لها علامة، لذلك قال حتى تقصق رؤوسهم، يعني نام ولا قاعد؟ قاعد، لأنه لو نايم الرأس أصل نايمة، فدل على أنه تدل على الجلسة أنه ليس مستطردا. ماشي. ثانيا دل على أن رأس تقصق، يعني في غفلة، المستطرد لا يشعر برأسه، لكن الغافل ينام ثم يستيقظ، ينام ثم يستيقظ. ماشي. قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ قال لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. متفق عليه. أولاد جحش كلهن كن مستحاضات، فاطمة وزينب وحنة كن مستحاضات، يعني عندهن مرض، مرض الاستحاضة، عرق ينفجر فيخرج الدم بغزارة، فوقع ذلك لهن تستحاض حيضة كثيرة، وده واقع الآن خاصة مع الأساليب الصناعية التي تفعلها بعض النساء من تركيب جهاز لمنع الحمل أو لحد في فترة من الزمن، أو لبعض العقاقير تأخذها تصاب هذه الاستحاضة، أو يكون عندها المرض، يعني مريضة في أصلها بغير استعمال عامل خارجي تصاب الاستحاضة. طيب، عندما تصاب المرأة بالاستحاضة هي بين أمرين، الاستحاضة مع الحيض، الاستحاضة مع الحيض. الحيض دم معروف عند النساء، دم أسود يعرف بلونه ورائحته، أسود معروف. فهنا يقع النزاع في معرفة حال المرأة ساعة استحاضتها مع الحيض. إذا أتت الاستحاضة مع الحيض ماذا تصنع؟ المرأة في هذا على حالات ثلاث، المرأة في هذا على حالات ثلاث: امرأة لها عادة، امرأة مميزة، امرأة متحيرة. خلي بالك هذا الأمر يعني يقع عند النساء كثيرا، وبعدين لا تعرف كثيرا من النساء تفهم هذا الموضوع، وبعض النسوة ينتهي حيضها فترة من الزمن ويبقى دم الاستحاضة ولا تصلي لاعتقادها أن الحيض ما زال موجودا. إذا تضيع أسبوعا أو عشرة أيام يجب عليها الصلاة ولا تصلي. ليه؟ لم تعرف الحكم، لم تعرف الحكم، خلطت بين الاستحاضة مع الحيض. فنقول لها إذا أتت الاستحاضة على الحيض تحسب أولا إن كان لها عادة حيضها أيام معلومة، أيام ستة، أيام سبعة، أيام عشرة، فتبني على عادتها المعلومة، تقول حيض من كذا إلى كذا، فما زاد فهو استحاضة بناء على العادة المعلومة، خلاص انتهى موضوعها. المرأة الثانية امرأة مميزة ليس لها عادة وهي تميز، تميز بين دم الحيض والاستحاضة. أحيانا يكون دم الاستحاضة غزيرا، فمع غزارته لا يتميز دم الحيض عن الاستحاضة، لا تميز لغزارة دم الاستحاضة، فمع غزارته يلمع دم الحيض مع الاستحاضة فلا ترى أثرا، الدم كله زي لون أحمر وردي كدم الطبيعي فلا تميز. لكن المميزة هذا التمييز يأتي من خلال إيه؟ من خلال قلة استحاضتها، أن الاستحاضة عندها قليلة ليست غزيرة، والحيض يأتي مع الاستحاضة فيتميز. فإذا كان هذا التمييز تميز أيام الحيض عن الاستحاضة، فاليوم الذي فيه دم متغير بلون الحيض هذا من الحيض، فإن خرج عن هذا الوقت فما زاد على هذه الأيام تعد استحاضة، تغتسل عند ذلك وتصلي وتصوم مع نزول دم الاستحاضة، دي مميزة. المرأة الثالثة المتحيرة، والتحير يأتي مع امرأة ابتدى حيضها، الحيض بدأ ودخل عليها الاستحاضة، أو انقطع حيضها، فانقطع الحيض في حالة اليأس ثم اضطرب الحيض عندها في آخر أيامها وأتى الاستحاضة، أو لم يكن لها فقرة معينة في أيام الحيض نظرا لمرضها لاستقامها لعلة من العلل، فنقول لهذه المرأة إنها تحيض كما تحيض النساء من أهل بيتها، تقيس وتحسب على حساب قريباتها، خالاتها، عمات خالاتها، أخواتها، النساء البيت، فإن النساء يتشابهن في هذا غالبا، يتشابهن في هذا البلد. هذا أمر المتحيرة.
لو تغير حيث
نعم، فالمرأة بعد استعمال أساليب لحد الحمل يتغير أمر عندها. الزيادة في الأصل الزيادة غالبا تكون من هذا الأمر الطارئ على حيضها، لكن أحيانا يزيد أيام الحيض عندها، الحيض يزيد بعد ذلك. فغالب النساء حاليا قبل أن تضع هذا الجهاز يكون الحيض مثلا خمس أيام، من يوم أن تضع الجهاز يزيد الحيض عندها ستة أيام أو سبعة أو ثمانية، فصار هذا داخلا في الحيض ليس استحاضة، لأن دم الاستحاضة دم غزير، لكن هذا الجهاز يطول فترة الحيض، يطول من فترة الحيض. فإذا نزل بعد ذلك دم وهذا يكون في متحيرة تركيب الجهاز فقط، فنزول الدم في أول أيام التركيب هذا نقول تحسب أيام التمييز وما زال هو استحاضة، ثم بعد ذلك لابد أن يزيد وقت الحيض مع هذه الأجهزة لابد، وهذا ليس استحاضة، لأن الاستحاضة دم غزير يخرج، أن هذه لا تستحاض، إنما اضطرت على حيضها. والمرأة بعد الزواج يتغير حيضها، وبعد الجهاز يتغير حيضها، ماشي؟ فبعض النسوة يكون حيضها أياما ثلاثة، بعد الزواج خمسة، بعد الحمل تزيد، بعد الرضاعة قد تزيد، وهكذا. دي كلها تغيرات طبيعية تصيب المرأة. تقول إني امرأة مستحاضة فلا أطهر، أتابع الصلاة؟ قال لا، إنما ذلك عرق وليس بحيض. إذن دل على أن الصلاة وقت الحيض واجبة، وأن وقت الاستحاضة واجبة، والاستحاضة لا تمنع من صلاة ولا من صيام بخلاف الحيض. فإذا أقبلت حيضتك تدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي. فدل على أنها تصلي ساعة نزول الاستحاضة، إذا الاستحاضة ليست مانعة فتصلي معها ساعة نزول الدم. قال للبخاري ثم توضعي لكل صلاة. هذه الزيادة ثاني موقوفة على عروة، موقوفة من كلام عروة ابن الزبير، وليست مرفوعة. طبعا المرأة بعد الحيض لابد أن تغتسل غسل الاستحاضة، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، لابد بعد الحيض أن تغتسل غسل المحيض، ثم بعد ذلك في الاستحاضة تتوضأ لكل صلاة. وأما غسلها لكل صلاة هذا من فعل الصحابية ليس أمرا نبويا، لأن في بعض الأحاديث أمرها أن تغتسل، هذا ضعيف. والصواب كانت تغتسل لكل صلاة، تغتسل لكل صلاة، وهذا من فعل المرأة اجتهادا منها وليس نصا مرفوعا. قال وعن علي، وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كنت رجلا مزاء فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال فيه الوضوء. متفق عليه، واللفظ للبخاري. دل على أن المزي هو النوع الذي يخرج مع الفكر في الجماع نوع النجس، بدليل أنه قال فيه الوضوء. وفي رواية ثانية مره أن يغسل ذكره ويتوضأ، فدل على نجاسة المزي وعلى وجوب الوضوء وعلى وجوب تطهير الثوب من هذا المزي. وعن عائشة، وطبعا هذا الحديث دليل على قبول خبر واحد، دليل على قبول خبر واحد أنه أتاه الخبر من المقداد بن الأسود رضي الله عنه. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. أخرجه أحمد وضعفه البخاري. هذا حديث مشكل، لعلنا بحثناه قبل ذلك، فهو من طريق حبيب نبي ثابت ولم يسمع من عائشة، حديث معلول بالانقطاع. حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة، فهو فيه انقطاع. طيب، الرجل يقبل امرأته، فهذا نقض وضوء أو ليس بناقض؟ على خلاف عند العلماء، والخلاف والدين على تعارض دليلين. الأول قول الله تبارك وتعالى أو لامستم النساء، أو لامستم النساء، والحديث يقول أنه قبل ولم يتوضأ. الآية تفيد عند من يقول بهذا المعنى نقض الوضوء من مس المرأة، أو لامستم، أو لمستم، على المعنيين على القراءتين، أو لامستم، أو لمستم. طيب راجح في الآية إيه؟ إيش كانت راجح في الآية؟ المعنى فيها في المشترك اللفظي، المعنى اللمس هنا بمعنى اللمس المعتاد المعروف المعهود، أو بمعنى الجماع. تفسير نعم، وقول الشافعي الجماع أو لامستم النساء. لا، الشافعي يقول باللمس، هذا هو الإعراب اللغوي، يقول باللمس أنه إن لمسها فقد انتقض وضوءه. والبعض يقول أن اللمس هنا بمعنى الجماع، فاختلف الناس في معنى الآية، هل اللمس هو اللمس المعروف أو هو بمعنى الجماع؟ لأن في ألفاظ القرآن الكريم الكناية المستعملة في هذا الموضع، أو جاء أحد منكم من الغائط فلم يذكر الغائط وإنما ذكر المكان، كذلك هنا لم يذكر الجماع وذكر اللمس، استعمال الكناية مثل هذا. والحديث يقول أنه قبل ولم يتضح. حديث ضعيف، حديث ضعيف. فوقع عند الآية، هل هناك دليل غير هذين الدليلين في المسألة حول النقض أو عدم النقض؟ في صلاة الليل. هذا هو الدليل. حديث ايه؟ كان يصلي معترضة. هل هو حديث كما راجل؟ كان يقبل هو صائم، ملوش علاقة بالوضوء. ايها حديث ده ما اذكره الان. حد فاكره يا جماعه حديث ده؟ في حسنات وذل السيئات، في الصلاه، لا في لفظ صحيح ما فيش في الصلاه، انه اتى وقال اني عالجت امراه في بعض طرق المدينه، فاتى وسال فلم يرد عليه حتى نزل قوله تعالى ان الحسنات وذل السيئات. صلى طيب ماشي، يراجع هذا الحديث. ايه غيره من الادله؟ ياتي معنى الجماع، دلل. لا في غير هذا، ويدل على اللمس. ما هو الآية أصبح كان مشترك اللفظي. في أي آية؟ ماشي، معنى الجماع.
الشيخ أحمد شاكر لما بحث المسألة قال كل الألفاظ التي دلت على الجماع في القرآن خاصة باللمس أو غير اللمس كان فيها كناية. يعني فهي تطير من قبل
ماشي. يعني اذا الايه فيها المعنيان. اللمس التيمم يعني مش بصفحة أوي، لكن نقول أن الآية وقع فيها النزاع السابق. وحديث عائشة رضي الله عنها قالت كان إذا سجد غمزني، كان إذا سجد غمزني، فدل على أن مجرد اللمس لم ينقض الوضوء بدليل أنه غمزها وكان في صلاة. تحتاج إلى دليل. نعم، يحتاج إلى دليل. نعم، أي حديث؟ كان في صلاة. نعم. طيب إذا يا إخواني، إذا قضية اللمس لا نقول بالنقض إلا بدليل واضح، لأن الآية تقول اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول بالشك. فلو كان نقل الوضوء باللمس واردا لتواتر النقل في ذلك، خاصة أن رسول الله كان يخرج من بيته كل صلاة إلى المسجد، وكان في البيت مع زوجاته، فلو كان ناقضا لدل بالنص الصريح الواضح، فكيف المسألة يبنى عليها حكم الصلاة وليس فيها إلا نص الآية وهو مشكل عند العلماء. نعم. ولذلك ذهب الحنابلة إلى أن اللمس الناقض إن كان بشهوة، وهذا هو المعهود، لأنه حتى وده قول قوي جدا بدليل أن الحديث الوارد كان إذا سجد غمزني مس بغير شهوة، مس بغير شهوة، فهذا الذي قلنا بعدم النقض. فإذا مس بشهوة تنزلت الآية هنا. نعم. كليهما. الحكم لا يخص به رجال إلا بدليل. الأصل تساوي الأحكام. نعم. لا دعوة خصوصية تحتاج إلى دليل. تحتاج إلى دليل. دعوة خصوصية. نعم. الصيام. إذا ضبط للإثنين. نعم. لا لا بيتكلم على إيه؟ على الحكم نفسه الحكم العام. أن وجود الشهوة قد يكون مانع من عبادة. يعني التقبيل للصائم ممنوع إذا ترتب عليه النزول. رخص في القبلة للشيخ ولم يرخص للشاب. كان لك كم يربي. نعم بمقدماته. نعم هيا تهز بس هيا
لو انا ازاي فقط كلمة قال ان الصحيح انا من مسى ازاي من مسى وانت يجي خصيصين قال هذا من كلام عروة ولا نقول بالنقص الا دليل ان الاصل ان الذكر والمسكين كالإذبة
نعم
لا
مش هزينه خلق الموضوع تكلمنا عليها بالامس قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فيشكل عليه أقال إنه شيء أن لا فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. نفس الحديث يأخذ القاعدة أن اليقين فضل لا يزول إلا لا يزول بالشك لما يزول مع يقين مثله ودل على أن الريح ناقض للوضوء. فإن خرج من المرأة ريحا من قبلها أينقض أو لا ينقض؟ مش المحل القبل والضبر لا هذا عند النساء ليس عند الرجال. يقولون أن من نواقض الوضوء ما خرج من السبيلين وده محل اتفاق عند العلماء. ما خرج من السبيلين دور وغاية وريح. خرج من قبل المرأة ريح خرج من السبيلين ماشي نفس القاعدة عند رجل يعدم مش قريب محل دولة. هي مسألة إذا محل دولة أو محل غائط. المسألة خروج شيء من السبيلين غائط أو دولة وقع نسأل عنه كثيرا.
أي
لا هو ذكر شحن ذكر موضوع الخروج من السبيلين يعني النص الآية واضح لا يحتاج إلى دليل آخر أو جاهد يظن منكم من الغائط دليل واضح يشمل كل ما خرج من السبيلين من دول أو من غائط وهذا ريح ولكن خرج من موضع يخرج منه البول. يعني أنت تقصد أنه طالما لم يذكر بدليل صريح لا يبني عليه لكن عندك النص الآخر أنه خرج من السبيلين واخد بالك والنص أنه إن خرج الريح نقض الوضوء ماشي نعم معلش مستمع
ايوه
نعم لم نص على هذا عند النساء. وعن طلق بن علي رضي الله عنه قال قال رجل مسست ذكري او قال الرجل يمس ذكره في الصلاة عليه الوضوء فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا انما هو بضعة منك اخرجه الخمسة. وصحابه ابن حبان وقال ابن المديني هو احسن من حديث بصرة. نعم ينقض على قول الجمهور انه خرج من السبيلين ومن غير السبيلين لا ينقض. حديث طلق بن علي حديث ضعيف لان مداره على قيس بن طلق وهو ضعيف عند جمهور المحدثين. ثم ياتي حديث بصرة المعارض له قال وعن بصرة بنت صفوان رضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ. أخرجه الخمسة والصحابة الترمذي وابن حبان وقال البخاري هو أصح شيء في هذا الباب. حديث بصرة حديث أقوى وهو من طريق مروان بن الحكم عن بصرة فالذي ضاعف الحديث ضاعف لمروان ومروان مقبول الحديث وقد توضع على ذلك في متابعة لمروان بن الحكم عن بصرة والخلاف فينا. لكن حديث بصرة أقوى في الإسناد من حديث طلق بن علي هو حديث صحيح ومشاه كثير من العلماء. أما حديث طلق فالأكثر على ضعيفه وتوهينه. وعلى هذين الحديثين وقع النزاع هل مس الذكر ينقض أو لا ينقض. فالذي طوى حديث طلق قال بالنقض بعدم النقض والذي طوى حديث بصرة قال بالنقض والذي مشى الحديثين جمع بينهما. وجه الجمع أن يجعل المس مقترن بشهوة ده وجه الجمع. ما هو الراجح؟ يبقى كده المثال على قولين كبيرين. القول الأول أن مجرد النقض ينقض والقول الثاني على تصحيح الحديثين أن النقض لا يكون إلا مع الشهوة. فأي القولين أقوى؟ مع تضعيف حديث طلق يبقى القول قولا واحدا هو النقض وإلا نفترض بشهوة. المس لا يكون إلا بحال إلا بغير حال. ليه؟
المس بضعف الكف أو الأصابع أو ضعف الكف أو الذراع.
هل
صار المس يعني مجرد المس اللغوي والمس الرجل أظن عند الشافعية المقارب بضعف الكف وقبض الإقالة؟
لا.
طيب العبد لا خطأ.
في طريق بصرة تفصيل لما نجمع الفرق الألفاظ عندما صيغة هذا المعنى أن الرجل يمس ذكره في الصلاة وفي رواية يمس ذكره بيده في الصلاة. اليد إذا أطلقت تطلق عليه على الذراع ولا على الكف؟ على الكف بدليل قوله تعالى فاقطعوا أيديهما بالإجماع. اليد هي إيه؟ هي الكف وليس إلى المرفق ولا إلى الأعضاء. فدل على أن موضع المس هو إيه؟ الكف. ودل هذا النص على أن المس لا يكون إلا بغير حائل. إيه؟ لأن الصلاة ليست موضعا لأن يمس بالحائل. ماشي. وهذا يمس ذكره في الصلاة بغير حال. حالات نعم. نعم. لأنه موضع الاحساس. سياج الأعراب الإزار والرداء. جدا. أنت إذا وقعت بسياج الإحرام ترى عورتك إن سجدت يراك الناس إذا لم تحتفظ أو تحتاط لنفسك رؤية العورة. نعم نعم. فإذا اغتسل لا ينبغي أن يجعل آخر الغسل أن يمس ذكره بعد الغسل، يحترز لهذا. فإن مس ذكره بعد الغسل توضأ على اعتبار المس ناقض الوضوء على اعتبار الحديث، لأننا لا نرى الحديث صحيح. فإذا خالفت في هذا واعتبرت أن الحديث في درجة القبول، إذا يقيد المس بالشهوة. ماشي؟ هذا هو الآن، هو تغتسل أثناء الغسل يمس الذكر، لكن أفيد الماء في آخر الغسلات، أفيد الماء عليه. مجرد فضة الماء ترفع الحدث. طبعا يكفي، يكفي، ده الأصل، ده الركن. الركن في الغسل النية وتعين بدل الماء. والحديث قال الرجل خذه فافرغه على نفسك، ماشي، لما قال الصحابي وكان جنبا قال خذه فافرغه على نفسك، فدل على ذكر الركنين فقط، النية مع خصابة البدن. فلو عمم البدن كله بالماء ارتفع حدث الأصغر فضلا عن الأكبر. لكن اعتقاد البعض أن الوضوء يلزم بعد الغسل من البدعة، فلا يتوضأ إلا إذا انتقد الوضوء. نعم، لا يلزم،
لا يلزم،
لا يلزم، لأنه داخل في الغسل. الغسل حدث رفع الحدث الأكبر، ده أعم. قال وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصابه قيء أو رعاس أو قلس أو مزي فلينصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته، هو في ذلك لا يتكلم. أخرجه ابن ماجه وضعفه أحمد وغيره. حديث ضعيف، ضعيف جدا ولا يثبت. الرعاس، ايه هو الرعاس؟ نزيف دينام تقرب من الأنف. او قلس، هو قيء يملأ الفم فقط، يعني جزء من القيء. او مزي، معروف، فالحديث ضعيف. وعن جابر بن سمرة رضي الله عنهما ان رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت. قال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعم. أخرجه مسلم. وهذه مسألة من المسائل الكبيرة في النزاع، مسألة النقض من لحم الإبل. نعم. نعم. الوجه، الوجه لا يأتي إلا بعد البول.
يعني
أين
دليله؟
نعم. ماء، ماء مقترن بماء البول.
نعم.
ماء مقترن بماء البول. على اعتبار ان الماء بيخرج، لكن يختلف عن اصل ماء الوادي في صفاته غير النزل، يختلف تماما، لكن هو ملحق بماء، بماء الدوش في النجاسة. لا، هو الجمل انه بيخرج من نفس المحل وفي نفس الوقت. نعم.
ها.
طبعا طبعا ده الأصل. نعم. طيب مسألة نقض الوضوء من لحم الإبل، لما نأتي الأدلة في هذا الباب، قال أتوضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت. أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. خلاف تبنى عليه من أي نشأ الخلاف بين العلماء؟ توضأوا من مسة النار، ده نص الأولاني، توضأوا من مسة النار. النص الثاني كان آخر الأمرين من رسول الله ترك الوضوء مما مست النار. طب إيه علاقة هذا الحديث بحديث الإبل؟ حملوا هذا على ذلك، حملوا هذا على ذلك، لكن لا علاقة لهم بدليل التفريق بين الإبل والغنم. فلما فرق بينهما دل على ما خارج عن هذا العموم، أن آخر الأمرين ترك الوضوء مست النار لا تعلق له بلحم الإبل، لأن النهي في لحم الإبل ليس لأنه مسته النار بل دليل خاص. والتفريق بين الإبل والغنم له أصول أخرى، يعني فرق بينهما في هيئة الصلاة، فباح الصلاة في مرابض الغنم ومنعها في مدارك الإبل، وجعل أصحاب الغنم أصحاب سفينة وأصحاب الإبل أصحاب كبر في تفريق. فما المانع أن يكون التفريق بين أكل هذا وأكل ذاك؟ لا مانع. إذن ثبت النص بنقض الوضوء من لحم الإبل. طيب لحم الإبل الحنابلة قيدوا هذا في المشهور عنهم بالهبر، ربنا يفرد في ذلك كتب الهبر، حد شافها؟ قيدوا هذا بالهبر، ده نص الحنابلة، حتى لما تقرأ في المغني قال وقيد العلماء في المشهور عنهم النقض بالهبر، فلم يدخلوا في هذا الحواية أو الكذب، لكن الراجح في مذهب الحنابلة إدخال هذا، لأنها ملحقة باللحم في لغة العرب، ملحقة باللحم في لغة العرب، فالكذب ملحق بذلك، لكن اختلفوا فقط في اللبن، اختلفوا في لبن الإبل، فهل فيه النقض أو لا؟ ليس فيه النقض على الصحيح. لماذا؟ لحديث العرنيين، لحديث العرنيين لم يثبت فيه النقض، وكان في بيان، وهذا البيان لا يجوز أن يوخر فيه التوجيه، لأنه أمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، فلو كان ناقضا لقال وتوضأوا، كيف يعني يأمرهم بأمر للشفاء وينسى أمر الوضوء الذي تبنى عليه العبادة؟ فليس ناقضا على الصحيح. نعم لا مش الغالب، هم قالوا الهبر إخراجا للحوايا والكبد والكرش وغير ذلك، إخراجا. لا بس ليس داخلا. أولا أصل هذا التفصيل ليس عليه دليل، تفصيل الحنابلة في التفصيل بالهبط إيه دليله؟ يعني أنت لو كانت نسيلة في لحم الإبل كانت لحم ولا ما كانتش داخلة في اللحم؟ لا، رب العالمين فصل قال أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، فهنا تفصيل بين اللحم. نعم. لماذا الهبر؟ القطع، القطع الكبيرة. لا لا لا، القطع الكبيرة. ولذلك يعني لما تكلمت على المرق، هل في المرق نقض ولا ما فيش؟ شربة يعني. هل فيه ولا ما فيش يا مرق؟ لا. نعم. هي معمولة من الهبر. نعم. فيها لا فين اللحم اللي فيها؟ لا تسمى لحما. يعني قال توضأ من لحم الإبل. أنت عندما شربت هل شربت لحما أو شربت مرقا؟ لا يجوز طبعا لأنه منفصل عن الحرام. لكنه لم يمص على أنه يتوضأ من ممن انفصل، لكن أشار إلى اللحم ونص الشريعة يا جماعة نص واضح. نعم وهذا هو المذهب الصحيح أن كل ما خرج من الإبل يدخل في هذا المعنى. نعم الشحم يدخل داخل في الطعام داخل. يدخل لأن زهم الإبل أشد زهما من غيره. شربة لا لكن يترجح لأن حتى الحنابلة لا يكونون بنقض ذو من الشرب لا يكون بهذا. طيب انت يعني عشان اللحمة بقى عمين طول معاك الكلام لا يشتر إذا انتبع إن شاء الله. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. أخرجه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه وقال أحمد لا يصح هذا الشيء. حديث يخل حديث طويل جدا حديث العزم يأخذ حديث في العلل حديث في نزاع طويل يأخذ هذا الحديث هو ضعيف والراجح أنه موقوف الراجح أنه موقوف ولا يثبت ماشي. فهذا الحديث طرقه كثيرة جدا ونزاعته طويل و مع الحكم عليه بالضعف فإن ذلك يدل على أنه لا يجب على من غسل ميتا أن يغتسل ولا من حمله أن يتوضأ. بدليل حديث أم عطية رضي الله عنها عندما دخل عليهن رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال ابدأنا بما يمينها ومواضع الوضوء منها ولم يذكر للغاسلات وضوءا من الغسل وهو في محل التعليم. خلي بالك من هذا الحديث لأن حديث المعطية هو العمدة في باب غسل الميت هو العمدة فعلم النساء كيفية الغسل فكيف يكون واجبا على المغسل أن يغتسل ولا يأمر في حديث المعطية من بعض لا يجوز. فدل على ضعف هذا الحديث. وكذلك أنا جمعت أثار عن الصحابة في هذا الباب عندي هذا حديث مخرج جمعت أثار عن الصحابة من ما كان يفعلون هذا. ابن عباس أنكر هذا وقال أنجاكم موتاكم هم. فالصحابة على خلاف هذا المعنى فدل على ضعف الحديث. نعم ازاي عقل ازاي ده أمر آخر قيس ايه المهم ليس بنجس. حديث أبي هريرة إن المؤمن لا ينجس المؤمن لا ينجس فكما أنه لا ينجس في حياته كذلك بعد موته وفضلت. نعم طيب أين دل على النجاسة وفضلت. لا 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 ليس معنى المرفوع. نعم طيب هنقف عند هذا عند حديث عمرو بن حزم رضي الله عنه والله تعالى أعلم. السلام عليكم.